نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة مستمعية بنعمة الله القدير دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا أنهى القس تشاك دراسته وتأملاته لسفر مراثي أرمية، وفي حلقة اليوم سوف يتأمل القس تشاك في رؤية حزقيال للمخلوقات الأربعة في الأصحاح الأول. إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر حزقيال، وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح الأول والأعداد الأربعة الأولى منه، وجاء فيها: كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر، وأنا بين المسبيين عند نهر خابور، أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. في الخامس من الشهر، وهي السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك، صار كلام الرب إلى حزقيال الكاهن بن بوزي في أرض الكلدانيين عند نهر خابور، وكانت عليه هناك يد الرب. فنظرت وإذا بريح عاصفة جاءت من الشمال، سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان، ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. نقول بداية مستمعي الأحباء إن حزقيال استخدم هذا التعبير وكانت يد الرب علي 7 مرات، وفي إشارته إلى الشمال هنا فهو يقصد مكان سكن الله العلي، ويرى حزقيال هنا أن من الشمال تأتي سحابة هائلة. ومن الجدير بالملاحظة أن الكتاب المقدس يتكلم كثيرا أن الله ملتف بالسحاب. ثم يتابع حزقيال سرد المشهد في الأعداد من 5 إلى 7، ويقول عن السحابة إنه رأى فيها: ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار، ومن وسطها شبه 4 حيوانات، وهذا منظرها، لها شبه إنسان، ولكل واحد 4 أوجه، ولكل واحد 4 أجنحة، وأرجلها أرجل قائمة، وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل، وبارقة كمنظر النحاس المصقول. مرة أخرى مستمعية، نجد استخداما للغة البشرية في وصف الحيوانات أو المخلوقات، لأنه لم يسبق لحزقيال أن شاهد مثل تلك الكائنات من قبل. ونستمر في تأمل هذه الرؤية في العددين 8 و9 من الأصحاح الأول، وجاء فيهما: وأيدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها 4، ووجوهها وأجنحتها لجوانبها 4، وأجنحتها متصلة الواحد بأخيه، لم تدر عند سيرها، كل واحد يسير إلى جهة وجهه. من الواضح أن حركة تلك المخلوقات كانت في اتجاه مستقيم، ولم تكن حركة التفافية. وحين نستكمل هذا الوصف مستمعي الأحباء للمخلوقات 4، سوف ندرك أنها موازية للمخلوقات 4 التي رآها يوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 4، حيث رأى يوحنا مشهدا لعرش الله المجيد، وشاهد عندها 4 كائنات حية لها 4 وجوه. ويصفها حزقيال أيضا في الأصحاح 10 عندما رآها مرة أخرى، وهنا هو يحدد لنا ماهية هذه الكائنات، وفي ذلك المقطع نكتشف أنها ملائكة الكروبيم، وهي من مخلوقات الله الواعية التي تحيط بعرش الله العلي. ونعرف في سفر الرؤيا أن الكروبيم لا يتوقفون نهارا وليلا عن التسبيح قائلين: قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. ويتابع حزقيال الوصف في العدد العاشر من الأصحاح الأول، ونقرأ فيه: أما شبه وجوهها فوجه إنسان ووجه أسد لليمين لأربعتها، ووجه ثور من الشمال لأربعتها، ووجه نسر لأربعتها. وكما قلت يا أحبائي، فإن هذه المخلوقات تبدو كأنها مصابة باختلال وراثي. وفي سياق متصل، هناك مفسرون يرون في هذه الوجوه الأناجيل الأربعة التي تصف يسوع المسيح. فنحن نجد في الأناجيل أن المسيح يوصف بابن الإنسان في إنجيل لوقا كما يوصف بأنه الأسد الخارج من سبط يهوذا، ويرمز إليه بوجه الأسد هنا. وفي إنجيل مرقس يوصف المسيح بأنه الخادم، أو يرمز إليه هنا بوجه الثور الذي هو حيوان الخدمة. وفي إنجيل يوحنا المسيح هو ابن الله، ويرمز إليه هنا بوجه النسر. ونواصل الآن تأملاتنا في الأعداد من الحادي عشر إلى الرابع عشر من الأصحاح الأول، وجاء فيها: فهذه أوجهها، أما أجنحتها فمبسوطة من فوق، لكل واحد اثنان متصلان أحدهما بأخيه، واثنان يغطيان أجسامها، وكل واحد كان يسير إلى جهة وجهه، إلى حيث تكون الروح لتسير تسير، لم تدر عند سيرها. أما شبه الحيوانات فمنظرها كجمر نار متقدة، كمنظر مصابيح هي سالكة بين الحيوانات. وللنار لمعان، ومن النار كان يخرج برق، الحيوانات راكضة وراجعة كمنظر البرق. يتكلم المقطع مستمعية عن أوجه تلك المخلوقات، لأن لها وجوها في كل اتجاه، لذلك هي لا تحتاج لأن تلف رؤوسها، بل تتحرك في اتجاهات مستقيمة. ويمكننا هنا أيضا أن نتخيل منظر الجمرات المشتعلة التي يتحدث المشهد بشأنها. ويمكن أن نقول إن هذه الكائنات كانت قادرة على السفر بسرعة الضوء، فكان منظرها مثل منظر البرق. وبعد ذلك يقول في العددين الخامس عشر والسادس عشر من الأصحاح الأول: فنظرت الحيوانات، وإذا بكرة واحدة على الأرض بجانب الحيوانات بأوجهها الأربعة، منظر البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد، وللأربع شكل واحد، ومنظرها وصنعتها كأنها كانت بكرة وسط بكرة. ومرة أخرى مستمعية، نجد استخداما للغة البشرية في وصف مظهرها، وهذه البكرات كانت مثل بكرة داخل أخرى، وكانت هناك تلك البروق التي تظهر بلون الزبرجد الأخضر. بعد ذلك نقرأ العدد السابع عشر من الأصحاح الأول، وقد جاء فيه: لما سارت، سارت على جوانبها الأربعة، لم تدر عند سيرها. وهذه هي المرة الثالثة التي يذكر فيها هذا الأمر، أن الكائنات لم تدر عند سيرها، لذا فالمرجح أن يكون هذا أمراً أصاب حزقيال بالذهول، إذ لم يسبق له أن رأى شيئاً مشابهاً على الأرض. ونستمر في تأمل هذا المشهد في الأعداد من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين، وجاء فيها: أما أطرها فعالية ومخيفة، وأطرها ملآنة عيوناً حواليها للأربع، فإذا سارت الحيوانات سارت البكرات بجانبها، وإذا ارتفعت الحيوانات عن الأرض ارتفعت البكرات، إلى حيث تكون الروح لتسير يسيرون، إلى حيث الروح لتسير والبكرات ترتفع معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات، فإذا سارت تلك سارت هذه، وإذا وقفت تلك وقفت، وإذا ارتفعت تلك عن الأرض ارتفعت البكرات معها، لأن روح الحيوانات كانت في البكرات، وعلى رؤوس الحيوانات شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشرا على رؤوسها من فوق. بتعبير آخر مستمعي الأحباء، يصف المنطقة المحيطة بعرش الله العلي، وكانت هذه الحيوانات أو المخلوقات تحت عرش الله القدوس، وكان هذا شبه البلور المذهل. وقد رأى يوحنا هذا البحر الزجاجي الشبيه بالبلور أمام عرش الله. وحين نقرأ سفر رؤيا يوحنا الأصحاح الرابع، فإننا نجد أن فيه تماثلا كبيرا مع الوصف الذي في حزقيال، لأن كلا الرجلين المقيدين بالحدود البشرية حاولا أن يصفا المشهد السماوي أو مشهد عرش الله ومجده الذي رأياه في رؤياهما. بعد ذلك يقول في العدد 23 والجزء الأول من العدد 24 من الأصحاح الأول: وتحت المقبب أجنحتها مستقيمة الواحد نحو أخيه، لكل واحد اثنان يغطيان من هنا ولكل واحد اثنان يغطيان من هناك أجسامها، فلما سارت سمعت صوت أجنحتها كخرير مياه كثيرة، كانا بجناحين يتصلان بعضهما ببعض وباثنين يغطيان أجسامهما. ومن الطريف مستمعي الكرام أن نذكر هنا أنه في حال كنت قد زرت منطقة شلالات مرتفعة، فلا شك أنك سمعت أصوات هائلة للمياه المنسابة من الشلالات، والأمر مشابه لما حدث حين تحركت المخلوقات، إذ كان الصوت شبيها بهدير المياه الغامرة. فهنا أيضا نرى أن الوميض يشبه البرق عندما كانوا يتحركون في اتجاه مستقيم. ونقرأ الآن الأعداد من 24 إلى 28 من الأصحاح الأول، وجاء فيها: كصوت القدير، صوت ضجة، كصوت جيش، ولما وقفت أرخت أجنحتها، فكان صوت من فوق المقبب الذي على رؤوسها. إذا وقفت أرخت أجنحتها، وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق، وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوق، ورأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله، من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها، كمنظر القوس التي في السحاب يوم مطر، هكذا منظر اللمعان من حوله، هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي وسمعت صوت متكلم. ربما يكون من الجدير بالدراسة الشخصية مستمعي الأحباء أن نقرأ في هذه الأيام أيضا سفر دانيال والأصحاحات 7 و9 و10 لنرى طريقة وصف دانيال لما رآه. وفي سفر إشعياء الأصحاح 6 يوصف أيضا عرش الله، وفي سفر رؤيا يوحنا الأصحاح 4 يرى عرش الله العلي أيضا. ولدى وضع كل هذه الرؤى معا سوف نجد منظورا جيدا لما يبدو عليه المشهد السماوي. وفي سفر رؤيا يوحنا يصف الرسول يوحنا القوس الذي يشبه الزمرد ولونه أخضر ويحيط بعرش الله كما يصفه حزقيال هنا. ونرى في رؤيا يوحنا أن يوحنا تصرف برد الفعل ذاته حين وقع على وجهه، كما صار دانيال ضعيفا نتيجة لتلك الرؤيا. ونقرأ أيضا أن حزقيال وقع على وجهه وسمع صوت شخص يتكلم. وفي سياق متصل طريف يرى متتبعو أخبار الأطباق الفضائية الطائرة أن حزقيال رأى طبقا طائرا، وأن هناك كائنات فضائية زارت الأرض، وهي تفعل ذلك منذ ذلك الوقت على مدار التاريخ، ويقولون إن تلك الكائنات الفضائية هي السبب الحقيقي لظواهر أخرى لا تفسير لها في التاريخ، مثل بعض المشاريع العملاقة التي ما زالت تذهل البشر بغموضها وأسرارها إلى الآن، وهم يتجهون إلى الصحارى أو مناطق مختلفة ويقولون إنهم يشاهدون تلك الأطباق الطائرة، وكتب الكثير عن ذلك، وجرت هناك مناقشات وأحاديث وتقارير كثيرة تتعلق بهذه الظواهر وبظاهرة الأطباق الطائرة. وفي سياق متصل أيضا مستمعية، طلب مرة إلى لامبرت دولفين، وهو رجل ذكي وعالم في جامعة ستانفورد متخصص في فيزياء الكون، طلب إليه أن يتكلم في أحد تلك المؤتمرات عن الأطباق الطائرة، فأعد بحثا عن الأطباق الطائرة، وكان يعتقد قبل المؤتمر أنه سيهدم هذا الكلام عن الأطباق الطائرة الذي اعتقد أنه مجرد خرافة، وقد تناول الموضوع من وجهة نظر علمية بحتة. وبينما كان جالسا على المنصة، وكان في المؤتمر نحو 3000 شخص، لاحظ أنهم لم يكونوا أشخاصا مهووسين أو مخبولين، فالاعتقاد السائد هو أن من يرون أطباقا طائرة هم نوع من المهمشين الغرباء المختلين، لكنه لاحظ أن من بينهم أساتذة وعلماء آخرين وضباط حفظ السلام، علاوة على قطاع عريض من مختلف الخلفيات الاجتماعية. ولما سأل مسؤول المؤتمر الناس عمن رأى بينهم طبقا طائرا، كانت الصدمة أن ثلثي الموجودين في المكان رفعوا أيديهم مؤكدين أنهم رأوا أطباقا طائرة. بعد ذلك سأل المسؤول عمن سبق له أن أخذ إلى طبق طائر، فرفع ثلث الموجودين أيديهم، فابتدأ السيد دولفين يشعر بالقلق، وحين وقف ليتكلم سمع صراخا مزعجا كان يشتته، فتساءل عن مصدر الصوت ونظر إلى الجمهور ليرى الاتجاه الذي سينظرون، لأنه ظن أن الناس الأقرب إلى صوت الصراخ ذاك سينظرون إليه، وعندها يستطيع تحديد الموقع التقريبي ليتخلص القائمون على الحدث من صاحب الصوت، غير أنه أدرك فجأة أن لا أحد ينظر حوله، وأنه كان الوحيد الذي سمع هذا الصراخ المزعج، فأدرك عندها رجل العلم أن هذا الأمر مرتبط بنطاق روحي، فارتجف ولم يقدر أن يقدم بحثه الذي كان مزمعا أن يفند فيه كل النظريات والأفكار والمفاهيم المتعلقة بوجود الأطباق الطائرة. وبالعودة إلى حزقيال مستمعي الكرام، فنقول إن المثير للانتباه هو أن هؤلاء الناس يريدون أن يضموا حزقيال إلى جانبهم، فيقولون إنه يصف بدقة طبقا طائرا في سفره، لكن مهلا، ما الذي يصفه حزقيال؟ وكما قلت قبلا، فإن حزقيال سيصف هذا المشهد ثانية في الأصحاح العاشر، لكن في تلك المرة يقول إن المخلوقات التي يراها هم الكروبيم الواقفون أمام عرش الله، كما يذكر البكرات التي في بكرات أخرى والبروق واتجاه الحركة أيضا. ومن الأسئلة التي قد تخطر في البال هو إن كان أولئك القائلون إنهم يرون أجسام طائرة متورطين في السحر والشعوذة ويرون الملائكة الساقطة، ونحن نعرف أنه حين سقط إبليس سقط معه ثلث الملائكة، والكتاب المقدس يخبرنا بأن إبليس كان من الملائكة الكروبيم، ويحتمل جدا أنهم يتعاملون مع سحر، وأن هؤلاء الكروبيم يظهرون لمن ينخرط في الممارسات السحرية. فما رآه حزقيال يا أحبائي هو الملائكة الذين عند عرش الله القدوس، لكن من الجدير أيضا أن نقول إن الملائكة الساقطين يستطيعون أن يتخذوا المظهر والشكل والحركات نفسها، فمن المحتمل ألا نهمل تماما ظاهرة الأطباق الطائرة ونحسبها مزاحا، لكن يحتمل أن القوى الشيطانية تتفنن في الأيام الأخيرة في إظهار قوتها، وكما كان في أيام نوح يكون في أيام مجيء ابن الإنسان. فبينما كان هناك نشاط شيطاني قوي في أيام نوح، فنحن مقبلون من جديد على نشاط شيطاني قوي. وهنا يا أحبائي قدمت مجرد فكرة من الجيد أن تضعوها في حسبانكم، ولا أقول إني عرفت سرا قويا أكشفه لكم، وأنا أؤكد أني لا أشك في إمكانيتي أن يحظى المرء باختبار فائق لحدود الجسد، فكما نذكر مستمعي الكرام تكلم بولس عن اختبار مر به إذ قال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: أفي الجسد؟ لست أعلم، أم خارج الجسد؟ لست أعلم، ولكني أعتقد في الواقع أن في وسعنا أن نبني أي موقف إيماني على ما يختبره المرء في مثل هذه الحالات. فلو حدث مع أحدنا أمر مشابه يكون أمرا جديرا بالاهتمام، غير أننا يجب ألا نبني عليه أي عقيدة، أو أن نقول إن هذا كلام من الله القدوس أو حق من عنده، فقط لأننا نعتقد أننا رأينا شيئا يبدو أنه شبيه بالسماء أو شيئا من هذا القبيل. فلا شك أنه أمر جدير بالملاحظة، لكننا لا نستطيع أن نبني عليه عقيدة إيمانية عامة.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا أن حزقيال وقع على وجهه كما حدث مع آخرين في الكتاب المقدس عندما تقابلوا مع الله العلي، لكننا سنرى في الحلقات المقبلة أن سقوط حزقيال على وجهه كان مميزا، حيث اختبر أمورا لم يحظى بها آخرون. ورأينا أيضا اليوم أن الرؤية الحقيقية التي ترينا مجد الله الحي هي رؤية تجعلنا نمتلئ حقا بالرهبة والإعجاب أيضا. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يستمر القس تشاك في تأملاته عن الكيفية التي دعا بها الله حزقيال ليذهب إلى العبرانيين لا سيما المسبيين في بابل.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتكل في كل يوم على الرب لحمايتك من كل مكائد الشيطان وفخاخه، ونصلي أيضا أن يعطيك الرب أن تختبر حضوره على نحو فائق وغير اعتيادي. ونصلي أخيرا أن تتمسك بوعود الله التي تتلامس معها في الكتاب المقدس، لأن الله يقول ويفعل، وإذا تكلم فإنه يفي. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
من غيرك أنت يا سيدي، وأنا ماشي ماسك إيدي. من غيرك أنت يا سيدي، وأنا ماشي ماسك إيدي. غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك في المحلى معين، اسمك هو برج حصين. من غيرك في المحلى معين، اسمك هو برج حصين. اجري علي الصديق اتملى، اتمتع بوعد أمين، اتمتع بوعد أمين. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني، يوم ما عرفتك يوم عيدي، يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني. من غيرك خلى لساني يشهد بهتاف وأغاني. والفرحة رسمت في ملامحي، حضنك بقى هو مكاني، حضنك بقى هو مكاني. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. من غيرك انت يا سيدي، وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد. بعيدي. من غيرك قل ما تخافشي ولا ترهب ولا تقلقشي. من غيرك قل ما تخافشي ولا ترهب ولا تقلقشي. في مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي بيه. من غيرك قل ما تخافشي ولا ترهب ولا تقلقشي. من غيرك قل ما تخافشي ولا ترهب ولا تقلقشي. مراعي خضرها تشبع رحمة وخير كل ما تمشي. رحمة خير كل ما تمشي. من غيرك انت يا سيد وانا ماشي ماسك ايدي. من غيرك انت يا سيد وانا ماشي ماسك ايدي. غيري مش حد تاني يوم ما عرفتك يوم عيدي. ده يوم ما عرفتك يوم عيدي. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. والدم صليبك بتغير ما انت وسيط للناس والله. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. من غيرك عنده الحياة ويبرر كل الخطى. والدم صليبك بتغير ما انت وسيط للناس والله. ما انت وسيط للناس والله. من غيرك انت يا سيد.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org. من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.